بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد من الله عز وجل علينا بالانتهاء من قراءة رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسيكون هناك إن شاء الله في اللقاءات القادمة ذكر بعض القواعد السلفية المستنبطة والمستخرجة والتي أصلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة حسب ما يتيسر من الوقت، ويبقى معنا إن شاء الله الأجرومية ومنهج السالكين، لكن لن يكون أو لن تكون هذه القواعد مدة طويلة، يعني كان شرح السنة يقع في 20 دقيقة أو أكثر، وهذه القواعد لا، ستكون في 5 دقائق إلى 7 دقائق بإذن الله تعالى. طيب، اليوم بإذن الله ندخل في منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من كتاب الطهارة وبلغنا إلى كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك. وفي الاصطلاح الصلاة عرفت بقولهم أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال ما فيها من قراءة قرآن وما فيها من أذكار كدعاء الركوع والسجود ونحو ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. مخصوصة يعني هذه الأقوال وهذه الأفعال مقتفى ومتبع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف فيها على ما جاء في الدليل الشرعي. مفتتحة بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، مفتتحة بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، مفتتحة بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، مختتمة بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. والصلوات الخمس شرعت في ليلة الإسراء والمعراج كما في القصة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها أنهن 5 صلوات بأجر 50 صلاة. والصلاة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: الصلوات الخمس المفروضة، والصلاة التطوعية أو النوافل. والصلوات الخمس معروفة، أما النوافل فهي تشمل أمرين: الأمر الأول النوافل المقيدة، النوافل المقيدة مثل صلاة الجنائز، صلاة العيدين ونحو ذلك، وإما النوافل المطلقة، يعني ليس لها وقت أو صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عموم قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه مطلقة. والنوافل المقيدة سواء كانت واجبة أو مستحبة، وسميت نافلة لا لأنها مستحبة ولكن لأنها زائدة على الصلوات الخمس. والصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي واجبة على كل مسلم مكلف عاقل بالغ، ذكر كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، إلا المرأة الحائض والنفساء، إلا المرأة الحائض والنفساء والصغير الذي لم يبلغ، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى افتتح كتاب الصلاة بذكر شروطها، بذكر شروطها، وقد ذكر سابقا شرط الطهارة من الحدث، وشرط إزالة ما على البدن من خبث، وبقيت بعض الشروط مثل شرط دخول الوقت، وشرط استقبال القبلة، وشرط ستر العورة، وشرط النية، وشرط النية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها، أي من شروط الصلاة، ومر معنا أن العلماء قالوا إنهم قدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة من باب التخلي قبل التحلي، من باب التخلي قبل التحلي، ومن باب أن الطهارة من آكد وأهم شروط الصلاة، من آكد وأهم شروط الصلاة. طيب، ثم قال: ومن شروطها، أي غير ما سبق، دخول الوقت. فالله عز وجل جعل لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتا، لا تجب الصلاة إلا بدخولها، إلا بدخوله، ولا تقبل الصلاة قبل دخول هذا الوقت إلا في جمع التقديم كما سيأتي إن شاء الله. فمثلا من صلى الظهر قبل زوال الشمس لا تقبل منه الصلاة، من صلى الفجر قبل دخول الفجر الصادق لا تقبل منه الصلاة، فالله عز وجل قال: وطرفي النهار. إيش طرفي النهار؟ الفجر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ هنا جاءه جبريل في يومين، صلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وصلى بهم، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال له: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وجبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى به صلاة الظهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل فيه، الأصل أي الدليل، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
أما النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بصلاة الظهر، مبتدئا بصلاة الظهر. واستدل بهذا الحديث بعض العلماء الذين قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بصلاة الظهر، ولا دليل في هذا، ولا دليل لهم في هذا، فإن النصوص واضحة وصريحة في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فجبريل عليه السلام كما ذكر أهل العلم جاء في اليوم الأول فصلى الظهر بعد زوال الشمس، بعد أن تكون الشمس في كبد السماء فتزول عن كبد السماء. إذا كانت الشمس في كبد السماء ما يكون للإنسان ظل، لأن الشمس تكون عمودية فتزول، يعني تتحرك، تميل، تتحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، وصلى به اليوم الأول الظهر. ثم في اليوم الثاني صلى به الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، إلى أن صار ظل كل شيء مثله. لأنه في اليوم الأول لما تزول الشمس عن كبد السماء يبدأ الظل يكبر شيئا فشيئا. اليوم الثاني صلى به الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، فدل هذا على أن وقت الظهر في اليوم الأول من زوال الشمس، وفي اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. العصر صلى به بعد أن صار ظل كل شيء مثله وزاد قدرا، زاد قدرا، دخل وقت العصر في اليوم الأول. في اليوم الثاني صلى به إلى أن صار ظل كل شيء مثليه، فهذا أول وقت العصر، وهذا نهاية وقت العصر الاختياري. ننتهي من حديث جبريل، ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فيه أيضا تفصيل زيادة الاختياري والاضطراري. في المغرب أتاه في اليوم الأول بعد أن وجبت الشمس، أي سقطت الشمس، غربت. في اليوم الثاني أتاه عند مغيب الشفق الأحمر، فما بين هذين وقت. العشاء أتاه جبريل في اليوم الأول بعد مغيب الشفق الأحمر، وفي اليوم الثاني أتاه إلى منتصف أو ثلث الليل، أو ثلث الليل، فما بين هذين وقت. طبعا العشاء ما بين هذين وقت اختياري، سيأتي وقت اضطراري. الفجر أتاه في اليوم الأول بعد طلوع الفجر الصادق، وفي اليوم الثاني أتاه بعد أن أسفر الشمس بعد أن أسفر الفجر وكادت الشمس أن تشرق. إذن هذه الصلوات الخمس صلى فيهما، أو صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلاها في أولها أو في أوسطها أو في آخرها لا بأس، هو وقت لأداء الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قوله ما لم تحضر العصر أي ما لم يدخل وقتها، بزيادة ظل الرجل عن مثله، بزيادة بزيادة يسيرة، إذا زادت دخل وقت العصر. أما دام ظله مثله فإنه لا زال في وقت العصر الظهر. وقوله ما لم تصفر الشمس، اصفرار الشمس عند قبل الغروب، تبدأ تبرد الشمس وتميل من الوهج الوقاد والبياض الساطع القوي الذي لا يستطيع الإنسان غالبا النظر إليه، تبدأ تصفر، يضعف ضوءها وتميل إلى الصفرة، وهذا معلوم. وقوله الشفق، الشفق هي الحمرة التي ترى بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. طيب، حديث ابن عمر موافق لحديث جبريل من جهة توقيت أول وقت الصلاة، ومن جهة آخر وقت الصلاة بعلم دخول أول وقت الصلاة التي بعدها، واضح؟ طيب، العلماء نبهوا على أن الفجر لها وقت، اختياري من أولها إلى آخرها، والظهر كذلك. العصر لها وقتان، اختياري واضطراري. ما معنى قولهم اختياري؟ معنى قولهم اختياري أي أنها تفعل في هذا الوقت أداء بلا إثم، أداء بلا إثم. ومعنى قولهم اضطراري أي أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الاضطرار إلا لعذر، فإن أخرها لوقت الاضطرار لغير عذر أثم عليه إثم. طيب، العصر لها وقت، صلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري كما مر معنا من أن يصير ظل كل شيء مثله مع زيادة إلى اصفرار الشمس، ووقت اضطرار من غروب الشمس، من اصفرار الشمس إلى غروبها. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، مع قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. فدل هذا على أن صلاة العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري. صلاة المغرب وقت واحد بداية ونهاية. صلاة العشاء لها وقت اضطراري واختياري. أما الاختياري المعلوم ما سبق معنا في حديث جبريل كما هنا إلى منتصف، إلى نصف الليل، قال ووقت العشاء، صلاة العشاء إلى نصف الليل. طيب، ما الدليل على أن من بعد منتصف الليل إلى صلاة إلى طلوع الفجر وقت اضطرار؟ الدليل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت لصلاة العشاء بدءا وانتهاءا إلى نصف الليل، زائدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الوتر إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، فإذا أذن المؤذن فلا وتر، انتهى. وصلاة الوتر وقتها تابع لصلاة العشاء، وقتها تابع لصلاة العشاء، ولأن وقت الفجر لم يدخل بعد، وكل صلاة تابعة أو تدخل بانتهاء ما قبلها. فدل هذا أن منتصف الليل إلى صلاة إلى أذان الفجر وقت، لكنه وقت اضطراري يعني لعذر يؤخر. ودل حديث ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أن الوقت الاختياري إلى هذا إلى نصف الليل، وما بعد اضطراري، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد سبق معنا بيان معنى قولهم اختياري واضطراري. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. يعني لو صلى الصلاة في وقتها قبل انتهاء وقتها بركعة فأتى بركعة كاملة فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، أداء لا قضاء. والحديث واضح، من أدرك ركعة، وأهل العلم في قولي ركعة فسروها بركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ومنهم من فسرها بركعة بإدراك الركعة ثم لو رفع بعد الركوع وخرج الوقت ما يضره. والحديث يعني يصلح لهذا ويصلح لهذا. قال: ولا يحل تأخيرها، أي الصلوات الخمس، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فلو كنت معذور فصلي على حالك. والدليل على هذا أن الله عز وجل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة القتال حال الحرب، حال الحرب، فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها سواء وجد العذر أو لم يوجد العذر، مثل القتال، مثل المرض. والشيخ رحمه الله تعالى بهذا يشير لمسألة يذكرها الفقهاء كابن قدامة وغيره، وهي أنه يشرع أو يجوز تأخير الصلاة لناوي الجمع أو مشتغل بشرطها. يعني واحد مثلا دخل صلاة الفجر ودخل الوقت وبقي قليل على انتهاء الوقت، فما عنده ماء، ذهب يتطلب الماء، ولو ذهب لتطلب الماء سيخرج الوقت، فيقال له تيمم وصلي على حالك، تيمم وصلي على حالك. فإذا قول بعض الفقهاء أنه يجوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطها قول ضعيف، قول ضعيف. طيب، قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، أو لغير عذر، يعني أو لغير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تأخير الصلاة، فيجوز أن يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع صلاة العصر، ويجوز أن يؤخر صلاة المغرب ويجمعها مع صلاة العشاء جمع تأخير. وعلم من هذا، طبعا دليل الجمع واضح ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله حين جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، لكن أريد أن أنبه على قضية، وهي أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة إلا في الجمع، إلا في جمع التقديم، فيجوز أن أقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر وصلاة العشاء إلى صلاة المغرب. قال: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. أو المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء، وأما المطر فاستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير، قال من غير خوف ولا مطر. لاحظ هذا الحديث دليله بالمفهوم. كيف بالمفهوم؟ يعني فهم من هذا الحديث أنه كان يجمع لخوف أو يجمع لمطر، كان يجمع لخوف أو يجمع لمطر. وأما المرض فلحديث المستحاضة، لحديث المستحاضة أو نحوها، أو نحوها ذكر العلماء صورة وهي أن الإنسان يكون متعب تعب شديد فيريد أن ينام ويخشى إذا نام أن تفوته الصلاة، مثلا إذا نام الظهر يخشى أن تفوته صلاة العصر لأنه سيقوم يعني على المغرب مثلا. فإذا كان متعبا تعبا شديدا فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين فيقدمها أو يؤخرها، أو يؤخرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا كما سيأتي إن شاء الله، إلا قال في العشاء والظهر، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، وفي رواية زيادة الصلاة لأول وقتها. وقوله الصلاة لوقتها يشعر بفعلها في أول الوقت. وأيضا ما جاء في النصوص الشرعية من المبادرة والحث على المبادرة بفعل الأعمال الصالحة. قال العلماء: مما يدل على يعني أهمية أو الحث على المبادرة بفعل الصلاة أن الإنسان يعني لا يضمن أن يموت أثناء الوقت، فإن مات أثناء الوقت بين يعني بين أوله وآخره ولم يفعل الصلاة ليس بآثم، لأنه عنده وقت اختياري، عنده وقت اختياري، ولكن فضلوا فعلها. قال: إلا العشاء إذا لم يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء وقال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالعشاء الأفضل فيها أن تصلى في آخر الوقت، يعني تأخيرها، يعني تأخيرها قبل آخره لما في ذلك الوقت من يعني السكون والطمأنينة وثلث أو الاقتراب من النصف الأخير من الليل أو ثلث الأخير من الليل إلى آخره. وإلا الظهر في شدة الحر فإنها تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من لهبها وسعيرها. أسأل الله أن يقيني وإياكم شدة، أن يقيني وإياكم جهنم وشدة حرها وشدة حرها. فيبرد الصلاة بتأخيرها عن وقتها الأولي حتى تبرد الشمس، حتى تبرد الشمس. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. هذه المسألة صورتها لو أن إنسان نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ثم استيقظ، فإنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب مرتبة، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها مرتبة، في صلاتها مرتبة، ولم ينقل عنه تقديم صلاة على صلاة. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، قوله فورا إشارة ربما إلى خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه مثلا إذا فاتته الظهر يصلي الظهر ثاني يوم مع الظهر الآخر والعصر مع العصر ثاني يوم الآخر، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله مرتبا إشارة إلى خطأ بعض الناس، مثلا راحت عليه الظهر والعصر والمغرب فاستيقظ المغرب فيقول الآن أصلي المغرب ثم أقضي الظهر والعصر، لا، لابد أن تصليها إيش؟ مرتبة. لكن إن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوات الصلاة يعني وقتها مثلا سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني إن نسي الترتيب كيف صورة إن نسي الترتيب؟ مثلا إنسان ما صلى الظهر والعصر والمغرب ثم تهيأ للصلاة فنسي أنه فاتته صلاة الظهر فابتدأ بصلاة العصر، ثم بعد أن انتهى من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل نقول له صل الظهر ثم العصر؟ نقول لا، خلاص اقضي الظهر والمغرب. طب هنا ما رتب؟ نقول هنا نسي، هنا نسي أو جهله، ويعلم أن هناك عدة صلوات راحت عليه لكن ما يفتكر، فهل هي الظهر أم العصر، هل هي الظهر أم العصر، فبنى على غالب ظنه أنها العصر اللي فاتت فبدأ بالعصر والمغرب والعشاء، ثم تذكر بعد أنه لم يصلي الظهر، فهنا يقول أهل العلم لا يضر عدم الترتيب. طيب، قال ومن شروطها ستر العورة، وهذا إن شاء الله ما ندخل إليه الأسبوع القادم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بوقت بشرط دخول الوقت، ويبقى ستر العورة وشرط النية وشرط